صلى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله تعالى بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وهذا فيه فضل الضعفة والفقراء كما قال كما بيّن المؤلف رحمه الله، فإن الله تبارك وتعالى يعني بيّن، أو هذا الحديث الذي تحاجت فيه الجنة والنار، هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأنها تتكلم، أنهما يتكلمان ويدركان بإدراك يخصهما، ما يلزم وجود الفم والأسنان واللسان والشفتين، ولا يلزم وجود العقل والأكل والشرب، لا، هذه أمور غيبية نؤمن بما جاءنا من الأخبار، ونقول تتكلم ولا مانع من ذلك، ولا نتصور يعني فما ولسانا وكذا، هذا كلام الآدميين. أما بالنسبة لهذه المخلوقات فالله تعالى ينطق من شاء من خلقه كما يشاء جل وعلا، ولا يلزم وجود يعني أو أن يكون الكلام كصفة كلام الإنسان، كل له صفات تخصه وتناسبه، والله تعالى على كل شيء قدير. لذلك الله تعالى ينطق الأعضاء يوم القيامة: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فاليد تتكلم يوم القيامة، هل تتكلم بفم في اليد؟ مو لازم، لا يلزم. فإذا الجنة لها إدراك تدرك، ولذلك والنار كذلك صار بينهم حاجة، كلامه صحيح. النار افتخرت على الجنة، قالت: في الجبارون والمتكبرون، يعني في الرؤساء وفي الوزراء والأمراء والأشراف والأغنياء وعلية القوم، لأنهم هم أكثر النار والعياذ بالله، اللي لهم الشرف ولهم الجاه والأموال، هم في الغالب هم أكثر أهل النار والعياذ بالله، متكبرون. والنار والجنة فيها الضعفاء الذين ليس لهم يعني مناصب في الغالب، وليس عندهم تجارات وأموال، إنما هم فقراء مساكين ضعفاء. فالله سبحانه وتعالى حكم بينهما وبين جل وعلا أن هؤلاء المساكين يدخلون الجنة، أن هذا ليس نقصا فيهم، وأن هذا ليس محل فخر. فصحيح النار فيها المتكبرون والمتجبرون، والجنة فيها الفقراء والضعفاء، لكن ليس هذا دليل على فضلهم. لذلك الله عز وجل حكم، قال: النار أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي. فالذي وصل إلى عذاب الله هل له فضل؟ هل له شرف؟ أبدا، هذا والعياذ بالله هالك، ولم ينفعه ما كان عنده في الدنيا من جاه أو مال. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فمن رحمه الله فلا يضيره كون فقيرا أو مستضعفا في الدنيا، لأن هذه حطام دنيا وابتلاء وامتحان، وليست أسبابا حقيقية للشرف والفضل، لكن ابتلاء وامتحان. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالواجب على المؤمن ألا يحزن إذا كان فقيرا أو مسكينا، وألا يتكبر ويغتر إذا كان غنيا وذا جاه، بل يعلم علم اليقين أن هذا ابتلاء وامتحان ينخدع به المغفلون والجهلة. وأما العاقل العالم فإنه لا ينخدع بهذا الجاه والشرف والسلطان. وهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى من الشرف ما لم يعطيه أحدا من العالمين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره، لا يؤذن مؤذن إلا قال بعد أن يذكر الله إلا يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بعده. الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله. ولا يخطب الخطيب إلا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتشهد متشهد شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله في كل شيء، في الصلاة وفي الخطب وفي كل شيء. فرفع الله ذكره رفعا عظيما. وهل اغتر عليه الصلاة والسلام؟ هل أعجب بنفسه؟ هل تكبر؟ لا، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء الغريب لا يعرفه من تواضعه، يقول أيكم محمد، إذا كان من العراب أيكم محمد، ما يعرفه لأنه جالس مع أصحابه لا يتميز عليهم بشيء. لكن لو دخل على كسرى وقيصر وهم كفرة فجرة لا خلاق لهم عند الله، فيه الأبهة ولبس التيجان والذهب والفضة والياقوت والزبرجد وأشياء عظيمة من الأبهة، يسجدون لهم ويكون على عرش مرصع بالجواهر والذهب والحلي، شيء عظيم. وهذا خبيث كافر في نار جهنم. وهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعرفه الغريب لأنه لا يتميز بشيء، ما عليه تاج ولا عليه لباس معين وحرير وذهب وفضة وكذا، يلبس مثل الناس إزار ورداء وحين قميص وإمامة، ويجلس في أي مكان ليس له مكان معين يترفع فيه من كرسي أو عرش أو مكان مرتفع أو كذا، وليس على رأسه حراس يحرسونه، فلا يعرف. فلم ينخدع عليه الصلاة والسلام ولم يغتر بالدنيا، لأنه يعلم علم اليقين أنها لا قيمة لها. ورأى الجنة عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في السماء مرة في الأرض. فمن رأى الجنة عرف حقارة الدنيا فلم يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام ولم تغره. لكن الجاهل الذي يحب العاجلة يغتر بهذه الدنيا ويطغى ويتكبر ويظلم ويبطش، ثم يكون من أهل النار والعياذ بالله. ثم يقول يوم القيامة ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ثم يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أين ماله؟ أين خدمه حشمه؟ أين جنوده؟ ذهبوا تخلوا عنه ولم ينفعه شيء. فالعاقل ينظر إلى عواقب الأمور، وهذه ميزة العقل. الإنسان لا يغتر بالظواهر ولا يغتر بالبهرج والأشياء السريعة، إنما ينفذ نظره إلى العواقب، ينظر البعيد، ينظر للغايات، مستعينا بالله جل وعلا، مستنيرا بنور الله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري. هذا أيضا من الأدلة الصريحة على أن ضخامة الجسم اللي يكون سبب النعيم والترف وكثرة الأكل والتنعم حتى يكون بدينا ضخما سمينا، هذه كلها لا تنفعه بشيء. يؤتى بالرجل السمين العظيم، سمين ضخم من كثرة الأكل والنعيم، لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما له قيمة أبدا، لأنه ما عنده أعمال صالحة تثقل ميزانه. جاء بالكفر والظلم والعدوان، فماذا يكون حاله؟ يكون جناح البعوضة أثقل منه، لا يزن عند الله جناح بعوضة والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه تحذير من الانخداع بالدنيا ومظاهرها. قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فمن انخدع بعد هذا التحذير فلا يلومن إلا نفسه. تجد مثلا يعني الإنسان إذا أراد صيد السمك أو صيد أشياء من يعني من الصيد يضع لها حبالة، ويضع في الحبالة طعما، سواء صيد السمك أو صيد الفئران أو ما شابه ذلك، يضع الفخ ويضع فيه شيء تحبه هذه المخلوقات، طعم للسمك أو يضع طعاما للفأر أو ما شابه ذلك، يبحث عن أحسن طعام يجلب هذه الأشياء فتأتي، لأنها بهيمة ولا تعرف أن هذا فخ. مجرد ما تجد الطعام المحبوب وترى أنه طعام سهل بدون تعب تقدم عليه ثم تصعد. فكذلك الإنسان يوضع له الطعم، الشيطان يضع لك الطعم في ما حرم الله من زنا، من ربا، من أشياء محرمة، الشهوات المحرمة، هذه كالطعم. فالمغفل لا يتبين الفخ فيقدم على هذه الشهوات، إذا سنحت له فرصة يسرق فيها مالا سرق، إذا سنحت له فرصة والعياذ بالله يغش غش، أو يرابي، أو يأخذ رشوة، أو يزني بامرأة مثلا، تيسرت له امرأة وكلمته وكذا وتيسر الزنا والعياذ بالله بدون يعني تعب ولا يخشى عاقبة، فإنه يقدم. هذا الطعم وضع لك هذا الطعم في هذا الفخ، ثم يصيدك الفخ في نار جهنم والعياذ بالله. وإذا كان بعض الحيوانات تكتشف الفخ، كما يذكرون عن بعض الفأر إذا رأت فأرة قد صادتها الحبالة تكرر هذا، فإن بعض الفئران تنتبه لهذا الفخ وتحاول تأخذ الطعم بعيد، الأكل تأخذه بعيد ولا تقع في الحبالة وتنجح. فإذا كان البهيمة بالممارسة والخبرة تعرف الفخ وتتجنبه، فكيف بالإنسان العاقل؟ عار على الإنسان العاقل أن ينخدع، أن يخدعه الشيطان وأن يلقي له الطعم ثم يصطاده بكل سهولة. وهذا والعياذ بالله حال كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، أنه لا يعني يكاد يسلم من فخ أو يتجنب طعما، أي شيء يعرض له يقدم. ويقولون ما الحلال ما حل باليد، وهذا لا شك أنه والعياذ بالله أنه ضعف شديد ونسيان للآخرة وإيثار للحياة الدنيا. والله تعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقاعدة المعروفة عند العقلاء من الناس يعقلها جميع الناس أن من تعب في أول حياته ارتاح في آخرها. إذا تجد العقلاء والحازمين يتعبون في أول الأمر، يدرس 20 سنة أو أكثر من 20 سنة دراسة وكفاح وتعب وجد واجتهاد، لماذا يفنقل الله عشان أتوظف وظيفة محترمة وأرتاح في بقية حياتي، وهذا يكدح في التجارة كدحا شديدا، والله أريد أن أكون رأس مال، هذا يغترب 20 سنة أو أكثر في بداية عمره من أجل أن يجمع المال حتى يرتاح إذا كبر وصل 50 أو أكثر. وفعلا في الغالب أن من يتعب في أول حياته يرتاح في آخرها. إذا كان الناس يعقلون هذا في الدنيا، والدنيا أمره يسير بالنسبة للآخر ولا مقارنة، فكذلك نقول في الآخرة من تعب في الدنيا قليلا استراح طويلا في الآخرة، ومن أراد أن يريح نفسه وأن يمتع نفسه في الدنيا بالمتعة المحرمة فإنه سيتعب طويلا ويشقى والعياذ بالله في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب على المؤمن أن يذكر نفسه بهذا دائما، وأن يتعزى كلما تعب، والله يقوم يصلي الفجر يقول ما يخالف أصبر على صلاة الفجر ولا أصبر على نار جهنم في القبر ولا يوم القيامة، لأنك لابد تصبر على واحد من الاثنين، ما فيه يعني تسلم من هذا وهذا لا يمكن، يعني لأنك عبد، والله سبحانه وتعالى خلقك للكفاح والكبد، مستحيلك تنجو من الكبد، إما تعب معجل يسير ثم راحة طويلة بعد ذلك، أو العكس ترتاح قليلا ثم تشقى طويلا يوم القيامة. فالعاقل يقول إذا كان لابد من تعب ولابد من كده فليكن في البداية يختار التعب اليسير من أجل أن يرتاح ويسعد السعادة الأبدية. ولكن نسأل الله العافية النفس والشيطان وقرناء السوء وبقية المؤثرات تجر كثير من الناس وهو يعلم أنه على خطأ وأنه يسير إلى الهاوية، لكنه يتعامل ويمشي يقول كل الناس يفعلون كذا وليس أنا وحدي وكل الناس وكذا، يتعزى ويتعامى حتى والعياذ بالله يقع في حفرة من جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.